إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله إلى قوله التلبيد أو باب التلبيد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التلبيد. قال: حدثني عبد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من طهر رأسه فليحلق ولا تشفه بالتلبيد. قال: وحدثني عبد مالك عن نافع بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عرس رأسه
أقول: باب التلبيد، أي حكم التلبيد أو الحكم المتعلق بالتلبيد. وسبق أن التلبيد هو أن يضع الحاج على رأسه الصمغ أو العسل أو أي شيء يلصق الشعر بعضه ببعض حتى لا يدخل إليه الغبار ولا يعيش فيه القمل، ويلم شعثة رأسه ويلم شعر رأسه. وجاء في الحديث لما سألته حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما بالك لم تحل ومن معك من الصحابة قد حلوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أفاد هذا الحديث الذي جاء عن حفصة أنه لا يحل بحلق شعر رأسه، بحلق شعر رأسه حتى لا يحل حتى ينحر الهدي. وعلق نحر الهدي على أمرين: على تلبيد الشعر، وعلى أنه ساق الهدي، على أنه ساق الهدي. على هذا الأساس نستطيع أن نفهم من هذا الحديث أن تلبيد شعر الرأس يرتبط بالحلق، يرتبط بالحلق. ارتباط ما؟ ارتباط ما؟ جاء هذا الباب يبين هذا الارتباط. أورد فيه الإمام رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، ولا تشبه بالتلبيد، ولا تشبه بالتلبيد، بالضبطين: لا تشبه بالتلبيد ولا تشبه بالتلبيد، أو لا تشبه التلبيد. يعني إيش؟ يعني لا تلبسوا علينا حكم التلبيد، لا تلبسوا علينا حكم التلبيد. فإن حكم من لبث أنه يجب عليه أن يحلق، حكم من لبث أنه يجب عليه أن يحلق. وأنتم إذا ضفرتم شعر رأسكم، جعلتم شعركم ضفائر، فإنه يلزمكم حكم التلبيد، فإنه يلزمكم حكم التلبيد. كأنه يقول: لا تغيروا علينا الحكم، ترى الظفر زي التلبيد، إذا ظفرتم حكمكم حكم التلبيد أنكم تحلقوا، أما أنكم تظفروا وتكسروا فهذا ليس بحكم التلبيد، فهو يجعل حكم الظفر كحكم التلبيد، وهذا عند العلماء على سبيل الاستحباب والتأكيد لا على سبيل الوجوب. حتى المالكية الذين قالوا إن هذا من الواجبات قالوا من الواجبات الواجبة وجوب السنن، وهذه عبارة عندهم عما يصطلح الجمهور عليه بقولهم أنه سنة مؤكدة. حينما يقول المالكية أن هذا واجب وجوب السنن يعني أنه سنة مؤكدة، فمن ظفر شعر رأسه يتأكد في حقه أن يحلق، لأن من لبد شعره وساق الهدي الواجب عليه أن لا يحلق حتى ينحر الهدي، فإذا نحر الهدي حلق شعر رأسه، حلق شعر رأسه. وهذا زي ما ذكرت لكم عند العلماء على سبيل السنة المؤكدة التي يطلقون فيها كلمة الواجب ويريدون أنها واجب وجوب السنن، ويشعر بنوع من هذا الوجوب حديث حفص السابق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب إحلاله بالحلق على أمرين، على كونه ساق الهدي وعلى كونه قلد الهدي وساقه وعلى كونه لبد شعر رأسه. فهذا يدل أو يشعر أن الإحلال بالحلق وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم من لبد الشعر، ولكن هذا عند العلماء على الاستحباب والتأكيد لا على الوجوب الذي يأثم مخالف. وعلل بعض العلماء أن من لبد شعر الرأس لا يمكنه أن يحلق بسهولة، لأنه إن حلق سيحلق من جهة ويترك من جهة ويخرج الشعر من جهة، فيصير الشعر كأنه قزع قالوا فعليه أن يحلق وقالوا وحكم من ظفر شعر رأسه حكم الملبد أنه يستحب له أو يتأكد في حقه أن يحلق الشعر ثم أورد عن عمر بن الخطاب أنه قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. أقول قال العلماء الوجوب هنا بمعنى التأكيد، مثل ما تقول حقك علي واجب، فالوجوب هنا في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليس عند العلماء بمعنى الوجوب عند الفقهاء الذين يطلقونه على ما يأثم ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، لا، هنا الوجوب بمعنى التأكيد. وسبق معنا في غسل الجمعة أن بينا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هو بمعنى التأكيد لا بمعنى الوجوب الاصطلاحي الذي نقول فيه يثاب فاعله ويأثم تاركه، إنما وجوب مثل ما تقول حقق علي واجب أو شكري لك واجب أو نحو ذلك من الأمور التي تطلق في مثل هذا الباب. الباب الذي يليه
فقال
هذا الباب عقده المصنف ليبين حكم الصلاة داخل الكعبة، وهذا هو المراد بقوله الصلاة في البيت، يعني داخل الكعبة، وحكم قصر الصلاة وتعجيل الخطبة يوم عرفة أورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: في هذه الرواية أن الذين دخلوا الكعبة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي اللي حجبة الكعبة، وجاء في رواية ما يشعر أو يدل أن عبد الله بن عمر كان معهم، واضح؟ فإذا كان عبد الله بن عمر معهم كيف يفوته؟ أين وقف الرسول؟ ماذا فعل الرسول؟ أقول: جمع العلماء بين الرواية التي فيها أن عبد الله بن عمر كان معهم وبين هذه الرواية، قالوا: يظهر أن عبد الله بن عمر دخل معهم الكعبة ثم حصل له ما يشغله ويضطره إلى الخروج، فلما انتهى من شغله وعاد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من الكعبة. هذا الذي حصل مع عبد الله بن عمر، وهذا هو التوفيق بين الروايات التي فيها أن عبد الله بن عمر كان قد دخل معهم وبين هذه الرواية. المسألة الثانية، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة، من الأمور التي خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظنها الناس سنة، فيثقل عليهم ويصعب عليهم. فقد جاء في الحديث أنه تكلم مع عائشة رضي الله عنها وأنه قال: أخشى أن يظن الناس، ليتني ما دخلت الكعبة حتى لا يظن الناس، أو كلمة نحوها، فدخول الكعبة يعني ليست من السنن المؤكدة، ولم يأتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا الدخول. وهي المسألة الثالثة: كم مرة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة، أو متى كان هذا الدخول؟ أظهر الروايات وأكثر الروايات أن هذا الدخول كان في فتح مكة ولم يكن في حجة الوداع، ولم يأتي ذكره في حديث جابر الطويل ولا في غيره حديث جابر ممن ذكر مناسك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت الحرام، لم يدخل الكعبة إلا في الفتح، والظاهر أن دخوله للكعبة لإزالة ما كان فيها من مظاهر الشرك. فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة رأى بعض الكتابات لأهل الشرك مما لا يليق أن تكون داخل الكعبة، وبعض الرسوم وبعض الصور، فأرسل أسامة ليأتي بدلو من ماء، فخرج أسامة ليأتي بدلو من ماء، راح انتبهوا هذه النقطة راح تفيدنا في مسألة تالية، فخرج أسامة ليأتي بدلو من ماء، خلاص، ثم عاد فأخذ الرسول الدلو وصار يمسح بالماء هذه الرسومات والصور التي هي داخل الكعبة. فالظاهر أن هذا إنما كان في الفتح، ولم يحدث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المرة. مسألة: بلال في هذا الحديث يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وأشار في رواية أن صلى، أن صلى ركعتين، خلاص. وأسامة في حديث آخر سئل: أصلى رسول الله داخل الكعبة؟ قال: ما صلى، فكيف وفق بين هذا الحديث وبين حديث أسامة الآخر؟ أقول جمع العلماء بطريقتين. الجمع الأول أن يكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي شاهدها بلال هي في الوقت الذي خرج فيه أسامة ليحضر دلو الماء، فصلى الرسول عاد. الجمع الثاني أنه يحتمل أن الرسول أول ما دخل ورآه الصحابة استلم جهة يدعو، هم أيضا استلموا جهة يدعو، وكان أسامة في جهة والرسول في جهة وبجوار الرسول بلال، وكانت الكعبة مظلمة، فانشغل أسامة بالدعاء ولم يشاهد من حال الرسول ما شاهده بلال من صلاته صلى الله عليه وسلم. فحكى بلال ما علمه ورآه، وحكى أسامة ما علمه ورآه، فهو كان في جنب والكعبة مظلمة يدعو، وظنه أن الرسول يدعو، والرسول يبدو أنه دعا ثم صلى، وشاهد هذا بلال ولم يشاهده أسامة. إذن الجمع والتوفيق بين الرواية الواردة في ذلك، بين أسامة قول أسامة أن الرسول لم يصلي وقول بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى، هو إما بأن يكون صلاة الرسول في الوقت الذي أرسله في يأتي بدلو الماء ليزيل هذه الرسومات، وإما أن تكون صلاة الرسول في جنب، وكان أسامة في جنب مستغرقا في الدعاء والموقع الظلام، فلم يعلم بحال الرسول إلا من كان قريبا منه، وبلال هو الذي كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. مسألة: فيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة، ألا ترون الرسول صلى داخل الكعبة؟ فيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة، أثبتها بلال، ونفي أسامة بن زيد رضي الله عنه لا يؤثر على ذلك، فإن كلام المثبت مقدم على كلام النفي. وفات أسامة للاطلاع على الصلاة للسببين اللي ذكرناها لكم قبل قليل والله أعلم، أو لأحدهم. الأمر الثاني، من العلماء من استند إلى قول أسامة وما جاء عن ابن عباس في نفي الصلاة داخل الكعبة، لأنه لم يبلغه من الرسول صلى، ما بلغ من الرسول صلى الله. واستدلوا أيضا بأن الرسول لما خرج من الكعبة أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، أشار إليها وقال هذه القبلة، وصلى ركعتين خلف المقام. فاستندوا إلى كلام أسامة وإلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما جميعا، ثم ما قاله الرسول لما أشار إلى الكعبة، فقالوا لا تشرع الصلاة داخل الكعبة، لو كانت تشرع لصلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني أنه تشرع الصلاة داخل الكعبة، والقائلين بذلك اختلفوا، منهم من قال تشرع صلاة النافلة لا الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة إلا النافلة، ومنهم من قال تشرع النافلة والفريضة إذا لم تفته الجماعة خارج الكعبة، والأظهر والأرجح أنه تشرع داخل الكعبة صلاة النافلة دون الفريضة، فلم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في هذا المكان غير النافلة، أنه صلى في هذا المكان غير النافلة. والذين قالوا بمشروعية الصلاة داخل الكعبة قالوا استقبل أي جهة من جهات الكعبة في صلاته جاز، إذا استقبل أي جهة من جهات الكعبة جاز، إلا أن يستقبل فراغا كان يكون مستقبلا جهة الباب والباب مفتوح، فإنه لا يصلي إلى جهة فلا شيء له في صلاته، لا تحسب له هذه الصلاة لأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة. واختلفوا في الصلاة على ظهر الكعبة، اختلفوا في الصلاة على ظهر الكعبة، فمنهم من قال لا تشرع الصلاة على ظهر الكعبة لأن من صلى على ظهر الكعبة لم يستقبل شيئا منها، ومنهم من قال يجوز أن يصلي في على ظهر الكعبة وقيد ذلك إذا استقبل شيئا من جدارها ومنها. ولما هدمت الكعبة في زمن عبد الله بن الزبير أمر ابن عباس أن يجعل للناس من الخشب ومن التيازير حول الكعبة مقام الجدار، أمر أن يجعل حول الكعبة حتى يعاد بناءها من الخشب ومن القماش ومن كذا مثل الجدار حول الكعبة حتى لا يكون مكانها فراغ، حتى لا يكون مكانها فراغ، ويكون محل للاستقبال، ويكون محل للاستقبال، مما يشعر أن ابن عباس كان من فقه يرى أنه لابد من استقبال شيء على هذه الأرض، على هذه على هذا المحل، لابد أن يكون هناك شيء قائم يستقبله الناس، لابد أن يكون هناك شيء قائم يستقبله الناس. مسألة فيه مدى ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه من تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وأفعاله، فهو يسأل ماذا صنع الرسول داخل، إيش فاته اللي فاته يبغى يستدركه رضي الله عنه. وفيه أن الكعبة كانت تقوم، مسألة فيه أن الكعبة كانت تقوم على 6 أعمدة، أظنها اليوم على 3 أعمدة من الداخل غير، لكن في ذاك الوقت كانت على 3 أعمدة، كانت على 3 أعمدة. مسألة كان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة إلا قدام الباب، لما تفك باب الكعبة اليوم الجهة اللي قدام الباب، جعل عن يمينه عمود وعن يساره عمودين، جعل عن يمينه عمود وعن يساره عمودين، ووقف وصلى صلى الله عليه وسلم. هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة اللي أمام الباب مباشرة، واضح، وهي معلمة يقولون بزمردة حمراء، هذا المكان معلم بزمردة حمراء من الداخل لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا بعض الناس على جواز الصلاة بين الأعمدة، إيش رأيكم الاستدلال ده يصح؟ بين السواري والأعمدة لا يصح، ليش؟ لأن النهي عن اتخاذ السواري بين الصفوف في الجماعة مو في صلاة المنفرد، فلا محل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة بين السواري، لأن محل النهي في الصفوف تكون في المسجد بين الأعمدة في صلاة الجماعة، أما هنا ليس فيه إلا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمفرده في هذا المحل. مسألة في هذا الحديث دليل أن الدعاء داخل الكعبة إيش؟ مستجاب. شوفوا أخذوها قاعدة، أي مكان دعا فيه الرسول أو أمر فيه بالدعاء أو شرع فيه الدعاء، أي حال أمر فيه الرسول بالدعاء أو شرع فيه الدعاء، فاعلموا أنه ساعة إجابة، اعلموا على طول أنها ساعة إجابة، أن هذا المحل أو هذا الحال له خصوصية في الدعاء وهي حصول الاستجابة أي مكان. فإذا ثبت أن الرسول دعا داخل الكعبة فهذا دليل أن داخل الكعبة محل استجابة، إذا ثبت أن الرسول دعا في عرفة فهذا دليل أن في عرفة محل إجابة، إذا ثبت أن الرسول دعا في مزدلفة فهذا دليل أن محل مزدلفة محل استجابة، إذا دعا الرسول بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي الجمرة الصغرى ثم بعد رمي الجمرة الوسطى ووقف ودعا، فهذا دليل أن هذا المحل محل دعوة مستجابة، إذا دعا الرسول قام يدعو، هذا جاء باللفظ الصريح أنه كان يدعو في السجود ويقول أكثر من الدعاء في السجود فإنه قمين أن يستجاب لكم، هذا واضح. إذا دعا أي موضع ورد فيه مشروعية دعوة فاعلم أن هذا المحل محل استجابة فورا، اعلمها اعلم هذا، لأن الرسول ما خص هذا المحل بأنه تدعو فيه بكذا أو تقول فيه بكذا إلا وأن هذا المحل محل استجابة له خصوصية، له خصوصية. مسألة عثمان بن طلحة الحجبي، عثمان بن طلحة الحجبي هو من عائلة الحجبي الذي نسبت إليهم، نسبت إليهم إيش؟ حجابة الكعبة، ولديه مفاتيح الكعبة التي ورد في الأثر لا ينزعهم أو لا يأخذها منهم إلا ظالم، وهي إلى اليوم في آل الحجبي هؤلاء، وهم من ذرية شيبة، ويقال لهم آل الشيبي، آل الشيبي، وهو ولد عم عثمان بن طلحة الحجبي. هذا نسله هو اللي سار فيهم، وإلى اليوم هم لديهم مفاتيح الكعبة، لديهم مفاتيح الكعبة، والرسول طلب منهم المفاتيح وفتح الكعبة، دليل أن الكعبة كان لها باب، وأنها كانت مقفلة، وأنه مو كل أحد يدخل الكعبة، وأنه مو كل أحد يدخل الكعبة. واضح؟ طيب، ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت عند عبد الملك بن مروان، إلى كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. الحديث، أقول هذا الحديث أو هذا الحديث وما فيه من قصة فيها مسائل. المسألة الأولى فيه أنه لابد من السنة الجارية عند السلف أنه لابد للأمير أو من ينيبه الأمير أن يكون أميرا على الناس في الحج. عبد الملك أرسل مكانه من؟ الحجاج بن يوسف الثقف، الحجاج بن يوسف الثقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في ثقيف مبير ومين؟ إيش؟ مبير وكذاب. المختار الثقفي هو الكذاب، والمبير قالوا هو الحجاج، كما قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق لما مرت ورأت ولدها عبد الله وصار بينها خطاب وبين الحجاج، قالت: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف مبير وكذاب، وما أراك إلا أنت المبير، لأنه استشرف القتل في المسلمين. أرسله عبد الملك أميرا على الناس في الحج، ويبدو أن هذا بعد ما حصل بينه وبين عبد الله ابن الزبير، بعد ما حصل بينه وبين عبد الله ابن الزبير، وأمره أن يسمع في منسك الحج ويعمل للناس ما يأمره به عبد الله ابن عمر بن الخطاب. في القصة في الحديث أن عبد الله بن عمر أتى إلى خيمة الحجاج عند زوال الشمس يوم عرفة وصاح: أين هذا الرجل؟ أين صاحب الخيمة؟ ينادي، فخرج قال: إن أردت السنة فالآن أمشي إلى عرفة. فإن يعني كانوا يقول إن الرسول دخل عرفة بعد زوال الشمس. خرج عليه الحجاج وهو يلبس أزرة طويلة معصفرة، ولم ينكر عليه ابن عمر. أقول كنت أجمجم في نفسي، أقول لماذا لم ينكر ابن عمر على الحجاج لبسه ثوبا معصفرا؟ كنت أقول لعل الحجاج لم يحرم حتى تلك الساعة، لكني لما تذكرت أن عبد الملك بن مروان أمره أن يسمع لابن عمر في أمر الحج، وابن عمر ما كان راح يفوت سنة الرسول في المبيت يوم الثامن في منى، فأكيد الحجاج كان محرم وكان معاه يوم الثامن، عرفت؟ ففيه أن الإزار أو الثوب المعصفر لا مانع أن يحرم فيه الحاج، ولكنه خلاف السنة، خلاف الأولى. وإلا كيف يسكت ابن عمر على الحجاج؟ ما يسكت عليه لو كان مخالف السنة، خاصة وأنه أمير المؤمنين مكلف الحجاج أنه يمشي في مناسك الحج على كلام ابن عمر. هذه المسألة من مسائل هذا الحديث. مسألة ثانية فيه أن الخروج إلى عرفة والنزول إلى عرفة يكون بعد الزوال، وهذا مر معنا أنه من السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل. مسألة: لما نادى ابن عمر الحجاج وخرج إليه الحجاج، وأخبره أن السنة الآن إذا يريد يذهب إلى عرفة ويطبق السنة، قال: أمهني حتى أغتسل، أمهني حتى أغتسل. وأقره ابن عمر على اغتساله من أجل الوقوف في عرفة، وورد عن ابن عمر صريحا استحباب الاغتسال من أجل الوقوف في عرفة، فهذا دليل على مشروعية الاغتسال من أجل الوقوف في عرفة، هذا دليل. إذن شرع عندنا الاغتسال عند الإحرام، وشرع الاغتسال عند الوقوف بعرفة، هذا الموطن الثاني. مسألة، أيوة، قوله إيه؟ هي الملحفة، هي الثوب والأزرة التي تكون من تحت يلتحف بها الإنسان، عرفت؟ هم يطلقون أحيانا الملحفة التي يلتحف بها الإنسان بطوله، لكن هنا نص على أنها أزرة، أزرة معصفرة. مسألة، ابن عمر عالم كبير صح؟ وصحابي كبير صح؟ طيب، أتى الحجاج لأمر أمير المؤمنين، ففيه أن العالم إذا أتى إلى السلطان ولو كان فاسقا من أجل إظهار العلم لا بأس به، لأنه لو كان فيه بأس ما فعله ابن عمر رضي الله عنه، صح ولا لا؟ ابن عمر عالم وكان فيه صحابة في زمنه، ولم ينكروا على ابن عمر ذهابه إلى الحجاج وامتثاله الأمر عبد الملك بن مروان، علما بأن الحجاج إيش؟ فاسق، ما في كلام، ظالم، ما في كلام، خلاص. ومع ذلك لم يمتنع من الذهاب إليه بتعليمه السنة وإظهار العلم. لكن لاحظوا أن ابن عمر لم يعظم الحجاج، ما رفع فوق، حتى لما وقف عند الخيمة إيش قال؟ انتبهوا انتبهوا للعبارات، انتبهوا كيف يتكلم الحجاج مع ابن عمر وكيف يتكلم ابن عمر مع الحجاج. شوفوا، نقرأ ماني شايف يا شيخ، أقرأ أنت. انتبهوا، قال أين هذا؟ انتبهوا، أمشي. لحظة، دل هذا على مبادرة الحجاج وامتثاله بالخروج، خرج بسرعة حتى ما هو أمير المؤمنين كلف واسمع كلام هذا. طيب مشي، شوفوا كيف يكلموا الحجاج، يكني بالكنية، والعرب لا تكني بالكنية إلا لإرادة التكريم، إلا لإرادة التكريم، أو تعدل عن كنية أو تعدل عن اسمه لأنه في شيء ممنوع فتكني هروبا من الشيء الممنوع، كما في سورة تبت يدا فإنه ناداه بالكنية مع أن الكنية تكون للتكريم، قالوا لأنه لو ناداه بالاسم لا لزم فيه أن يأتي باسم ممنوع شرعا وهو عبد العزة كان اسمه، فعدل عن الاسم إلى الكنية من أجل أن لا يذكر هذا الاسم الممنوع شرعا، لا من باب التكريم. أمر آخر، قالوا لأن في كنيته وصف العذاب الذي سيلاقيه، فهو أبو لهب وسيلقى في لهب. نعم، شوفوا كيف الحجاج يكلمه يا أبا عبد الرحمن، يناديه بالكنية ويتملح معاه، بعدين يقول ما لك يا أبا عبد الرحمن، ما لك، يعني هذه فيها نوع من يعني زي ما تقول الاستملاح، يعني ما لك يا أبا عبد الرحمن. أيوة، فقال الرواح كلمة ورد غطاها، كلمة ورد غطاها. فنقول هذه القصة فيها أن العالم لا مانع أن يأتي الفاسق من الولاة والسلاطين لتعليم العلم ولإظهاره، ولكن ليس من الأدب هنا أن يهين نفسه أو يهين العلم، ليس من الأدب إهانة النفس أو إهانة العلم. يقول ما لديه بحزم وبوضوح وبنوع من الرفق، كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولكن لا يهين نفسه زيادة، لا يهين نفسه زيادة. إن احتاج إلى كلام لين يقوله، فمهما بلغ جرم الحجاج لم يصل إلى جرم فرعون، ولما أرسل الله موسى إلى فرعون هو وهارون ماذا قال لهما؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك تذكر كتب الأدب أن رجلا نادى عبد الملك بن مروان قال يا أمير المؤمنين، القافلة ماشية وهذا واقف في الطريق، فوقفته طالع قال نعم. قال إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة. قال اسكت، ما نريد موعظتك، فما أنا بأعتى من فرعون ولا أنت بأزكى من موسى. يعني إما تقول لي كلام لين ولا اسكت، ما نبغى نسمع. هو صادق في الكلام اللين لا مانع، لكن بدون إهانة نفس، بدون أو تفخيم وتعظيم وغلو. لا، أدي اللي عليك، روح للسلطان، أنصح، علم، أظهر السنة، لكن بدون إهانة للنفس. ترفق، لين كلامك، ما في مانع، لكن بدون أن تهين نفسك أو تعظم من شأن هذا الفاسق، أن تعظم من شأن هذا الفاسق. نعم. شوفوا الثالثة، مشي.
قال روى عن مدة تريد السنة، فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأظلمي حتى وفيض علي ما أنا ثم أظلم. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج سار بيني وبين أبي.
يعني الحجاج سار فين؟ بين ابن عمر وبين سالم. بين ابن عمر وبين سالم. لا سواله انه هو قدام هو ورا هم ورا، ولا لا لا، مشي بهذه الصوره. وهذا كله يشعر بان الحجاج تقدم مع عبد الله بن عمر. ومع ذلك تذكر كتب التراجم ان عبد الله بن عمر بعد هذه الحجه مرض بسبب جرح في الرجل، جرحه بسبب حربه كان يحملها أحد الناس وهم في الحج في الزحام. بعضهم يقول كانت الحربة مسمومة، وبعضهم يقول كان ابن عمر مريضا بالسكر والجرح هذا أثر فيه، فالله أعلم بحقيقة الحال. لكن تذكر كتب التراجم أن الحجاج لما زار ابن عمر فقال ليتني أعرف من دخل بهذه الحربة يعني أوريه وكذا، فقال إنما قتلني من سمح للناس بأن يدخلوا بسلاحهم. وكان الوضع قريب من الحرب وقريب من المشكلة، فزي اللي كانوا يتخوفوا من شيء، فكان الحجاج أمر جنود يدخلوا بحرابه. فكان ابن عمر يشك أن الحجاج أوعز لأحد أن يضربه بالحربة على قدمه أو يمر بها على قدمه. من هنا قال بعض من قال لعل حربة كانت مسمومة، وليش جرح يموت منه ابن عمر؟ ابن عمر مات بسبب هذا، وأمر بأن يدفن يعني خارج الحرم، فخرجوا به إلى جهة التنعيم. وكان هناك وادي اسمه وادي فخ، وكانت عقبة جبل عشان يخرجوا منه إلى التنعيم، إلى جهة المسجد حق السيدة عائشة. فلما وصلوا إلى هذا الجبل ثقلت عليهم الجنازة، ما عاد قدروا يمشوا، فدفنوه في وادي فخ. شفت المقبرة اللي سموها مقبرة الشهداء؟ هي اللي هي المقبرة اللي فيها ابن عمر. وذكر الفيروزبادي أن ابن عمر من دفن في الحجون، ولم يصحح هذا أهل التراجم. الفيروزبادي صنف رسالة اسمها إثارة الحجون في معرفة من دفن من الصحابة في الحجون. الحجون هذا جبل مرتفع، خلاص، في جهته مقبرة اللي سموها اليوم مقبرة المعلاة، خلاص. كانت الدواب بالقوة تطلع على هذا الطريق المرتفع وتنزل منه، فإذا جاءت الدواب إلى هذا المرتفع تحجنت، يعني تباطأت وتكاسلت بسبب ثقل الطلعة هذه، فسميت الطلعة باسم الحجون، خلاص. سمى كتابه إثارة الحجون، يعني إثارة الكسول في معرفة من سكن أو من دفن بالحجون. فذكر ابن عمر ممن دفن بالمعلاة، وهذا لا يصح، فإن أكثر أهل التراجم نصوا على أن قبر ابن عمر في جهة وادي فخ. وادي فخ هو اللي اليوم معروف باسم الشهداء، وفي مقبرة هناك على الداخل جوا، شفتوا مكتب الخطوط في الجهة هذه كمان وراء، في المقبرة هذه التي يذكر أن ابن عمر دفن بها. وكان ابن عمر يريد أن يدفن خارج الحرم، ولكن هذا الذي حصل لابن عمر. هذه القصة، قصة مرضه وموته بسبب الجرح الذي حصل له من الحربة، يبدو أنها كانت بعد هذه الحجة التي جاء فيها الحجاج، وكان هو أمير الحج، وكان ابن عمر هو الذي يعني يرشد الحجاج إلى السنة في الحج. مسألة في هذا الحديث أنه يشرع يوم الجمعة أن يخطب الإمام خطبة واحدة، ولم يأتي في روايات الحديثية أنها خطبتين، يخطب خطبة واحدة يعلم الناس فيها أمور الدين. وكالحال في الخطب ليس من السنة تطويلها، ولذلك سالم وأيده ابن عمر أن السنة قصر الخطبة، وجاء في الحديث من معنى فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. خلاص، مسألة فيه أن الصلاة تصلى بعد الخطبة، أن الصلاة تصلى بعد الخطبة ولا قبل الخطبة؟ الصلاة الخطبة أول ثم الصلاة، تصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم. مسألة قصر الصلاة يوم الجمعة، لأهل الموقف وصلاة الظهر والعصر ولم والخطبة هذه ليست خطبة جمعة، والكل أجمعوا أنه لو لم يخطب في ذلك اليوم وصلوا الناس بس الصلاة أجزى. الكل مجمع على أن هذا لا تأثير له في الوقفة ولا تأثير له في الحج، واضح؟ فقط أنك تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة اختلفوا في هاتين الصلاتين، هل هي قصر للسفر ولا هي قصر للنسك؟ فذهب مالك وأبو حنيفة أنه قصر للسفر، أنه قصر للنسك، وذهب غيرهما إلى أنه قصر للسفر، أنه قصر للسفر. قالوا لأنه لا يعرف في الشرع شيء اسمه قصر من أجل النسك. طيب ما الذي دعا مالك وأبو حنيفة أن يقول أن هذا قصر للنسك؟ قالوا لأن عندهم السفر له مسافة، وليس في كل سفر تقصر الصلاة، فالسفر الذي لم يبلغ مسافة القصر لا تقصر فيه الصلاة. قالوا والخروج إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة لا يبلغ مسافة القصر. من ذهب إلى أن القصر للسفر، قال هذا قصر للسفر خاص بأمر الحج، أما في غير الحج فإن السفر له أحكام أخرى. ومنهم من قال لا، قال هذا قصر للسفر، هذا قصر للسفر. طيب أهل مكة وأهل منى وأهل عرفة قال يتمه، والجمهور اللي قالوا بأن السفر له مسافة قالوا أهل مكة وأهل منى وأهل عرفة لا يقصر الصلاة ولكن يتموها. من اختار أن هذا قصر وأنه للسفر قال أنا لا أحد السفر بمسافة، فالسفر مرجعه إلى العرف، أو قال أدنى السفر مثل هذه المسافة، وهي ما ورد في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج سفرا على 3 فراسخ فقصر الصلاة. قالوا والسائل الذي سأل أنس قال ما هي مسافة أو في أي سفر أقصر الصلاة؟ فقال أنس أن الرسول قصر الصلاة في سفر 3 فراسخ، والفراسخ ما يعادل 9 أميال. قالوا والميل ما يساوي 2 كيلو، هكذا حسبها بعض الناس. قال ف3 فراسخ يعني 9 أميال يعني 18 كيلو. قالوا والمسافة أقصى حد فيها إلى 14 كيلو، إلى 24 كيلو. قالوا والمسافة من مكة إلى عرفة أو من مكة إلى منى هي في هذا الحدود، وإذا خرج الحاج من المكي إلى منى من أجل الخروج إلى عرفة التي تصل إلى 18 كيلو من مكة إلى عرفة، قالوا فبمجرد ما وصل إلى منى فقد جاوز محل الإقامة. خلاص، بعض الذين قالوا بهذا القول رجعوا اليوم يقولوا منى دخلت في العمران، فالمكي إذا خرج إلى منى لا يزال في العمران، والمسافر لا يأخذ أحكام القصر إلا إذا جاوز العمران. رد عليهم العلماء منهم الشيخ بن عثيمين قال: ولكن منى محاطة من كل جهاتها بجبال فلا يتصل بها عمران. ما في منى، ما في محل إنه يتصل عمران بها، منفصلة بجبال. فالمكي إذا خرج إلى منى جاوز العمران لفاصل الجبال. وهذا القول هو من أرجح الأقوال، أن مسافة القصر تتحدد بمثل هذا الكلام. لكن هذا الأمر وكذا قضية العرف لا تنضبط عند الناس، لا تنضبط عند الناس، بالذات العوام، بالذات العوام. فلما تقول له مسافة 24 كيلو أو كذا ما يعرف يضبطها، وأوشك كل ما يخرج مسافة زي كذا بده يكسر الصلاة. ولذلك العلماء مثل بن باز حين تلاقوه يذكر زي كذا، وحين تلاقوه يقول 80 كيلو 78 كيلو، يحدها بحديث بأثر ابن عباس. فبعض العلماء يفتي بأثر ابن عباس من باب أن هذا أضبط للعوام، أن هذا أضبط للعوام، واضح؟ أن هذا أضبط للعامة. تقول له إذا مشيت خرجت من بلدك مسافة 78 كيلو أو 80 كيلو، هذه مسافة القصر، أقصر الصلاة. لما تقول له على العرف أرجع للعرف، أو تقول له السفر أقل حده مثل الخروج إلى عرفة، ما تنضبط عنده المسألة. فهذا من سياسة الفتوى التي يسلكها بعض أهل العلم حفظهم الله ورحم الله من مات منهم. مسألة فيه أن كلام طالب العلم بين يدي العالم في النصيحة أو في التعليم لا حرج فيه، وإلا لمنع عبد الله بن عمر ابنه سالم أن يتكلم وقال له أسكت مالك صلاة، الموضوع لي أنا اللي أتكلم. ما منع، خلاه يتكلم. بل لما طالع الحجاج إلى ابن عمر يسأله أصدق سالم، قال له نعم الأمر كما قال، الأمر كما. فكلام طالب العلم بين يدي العالم لا مانع منه، سواء كان طالب العلم ابن العالم ولا كان أحد تلاميذ العالم أو أحد طلبة العلم أو أحد طلبة العلم. خلاص الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: قال حدثني أن عبادة نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك: ما الأمر إلى اختلاف الدين عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي وقت، وإن وافقت الجمعة
هنا الإمام رحمه الله يبوب في تتمة أحكام الصلاة في أيام الحج، فذكر ما يتعلق بالصلاة في يوم عرفة لأهمية يوم عرفة، ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يتعلق بالصلاة يوم التروية، وما يتعلق بالصلاة بصلاة الجمعة بمنى وعرفة. أورد فيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. أقول فيه أن من السنة صلاة هذه الصلوات الخمس في اليوم الثامن من أيام الحج اللي هو يوم التروية، اللي هو يوم التروية. والمصنف رحمه الله قال يوم التروية. يوم التروية سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون رواحلهم وأوعيتهم من أجل الأيام التي سيقضونها في منى وفي عرفة. واليوم الحمد لله ما عسر الناس بحاجة إلى مثل هذا الأمر، لكن هذا هو الأصل، وهذا هو المشهور والمعروف عند أهل العلم، وهذا هو المشهور المعروف عند أهل العلم. وقيل يوم التروية سمي يوم التروية لأن سيدنا إبراهيم نفذ الرؤيا في ولده إسماعيل في هذه الأيام، وهذا الكلام لا يصح، لأنه لو كان كذلك لو كان كذلك لقيل يوم الرؤية ولا يقال يوم التروية. وقيل أنه يوم التروية لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم أمنا حواء بعد افتراقهم لما أنزلهم الله إلى الأرض. قالوا أيضا لو كان كذلك لقيل هو يوم الرؤية يعني المشاهدة، هذه الرؤية بالمد وهذه الرؤية بمعنى المشاهدة. وقيل غير ذلك، ولكن أرجح الأقوال أنه سمي اليوم الثامن من أجل ذلك. وهذه الصلوات الخمس تصلى كل صلاة في وقتها قصرا، تصلى كل صلاة في وقتها قصرا. مسألة، قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، أي أن القراءة في الصلاة يوم عرفة للظهر والعصر هي قراءة سرية كالشأن في صلاة الظهر والعصر، كالشأن في صلاة الظهر والعصر، خلاص أنها سرية. وهذا يؤكد أنها ليست صلاة جمعة، أنها ليست صلاة جمعة ولكنها صلاة ظهر وعصر. مسألة، قال الإمام: وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة. أقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الحديث أن الرسول خطب إلا خطبة واحدة لتعليم الناس، والسنة قصر الخطبة. مسألة، قال الإمام: وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، أي ليست بصلاة جمعة، لأنه لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. وكذا لو صادف أن يوم التروية يوم جمعة فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يصلي جمعة لأنه لا جمعة على مسافر. وكذا لو صادف أن يوم العاشر يوم جمعة فإنه يصلي الظهر والعصر مدام في منى، مدام في منى، فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها قصرا على أنها الظهر، ولا يصليها على أنها صلاة جمعة. مسألة، قال الإمام: فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. هذه رواية ثانية، هذه رواية ثانية، أو أن الإمام يفرق بين حال المسافر الآفاقي وحال المكي وأهل منى، فالصلاة في حقهم يقصرونها اتباعا للإمام، لأن الرسول لم يأمر الناس أهل مكة أن يتموا، وقصر الصلاة بالنسبة لهم عند الإمام أنها من أجل النسل، وللآفاق من أجل السفر. واضح؟ أنها إما أن تكون رواية أخرى للإمام، وإما أن يكون الإمام يفرق بين الآفاق فإن قصر الصلاة في حقه من أجل السفر، وبين المكي وأهل منى وأهل عرفة إذا ما صلوا في منى وعرفة يقصرون الصلاة ولا يأمرهم بالإتمام لأنهم قصر الصلاة في حقهم من أجل النسك. والعلماء الذين قالوا لا يفرق بين المكي وغيره في القصر، قالوا الرسول لم يأمر أحد من أهل مكة أو من أهل منى أو من أهل عرفة أن يتم الصلاة، فدل ذلك أن الصلاة من أجل السفر. الإمام يفرق بين الآفاق وبين ساكني هذه الأرض، فهو يقول أولئك يقصرونها لأنهم سفر، وهؤلاء يقصرونها لأنهم في نسك، قصرها من أجل النسك. مسألة، قال الإمام: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. أقول هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في ذلك، وتقدم تقريره. خلاص، طيب، نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الحج من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله إلى قوله التلبيد أو باب التلبيد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التلبيد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من طهر رأسه فليحلق ولا تشقه بالتلبيد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع بن سعيد عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عرس رأسه أو طهر أو تبت فقد وجب عليه الحلاق.
أقول: باب التلبيد، أي حكم التلبيد أو الحكم المتعلق بالتلبيد. وسبق أن التلبيد هو أن يضع الحاج على رأسه الصمغ أو العسل أو أي شيء يلصق الشعر بعضه ببعض حتى لا يدخل إليه الغبار ولا يعيش فيه القمل، ويلم شعث رأسه ويلم شعر رأسه. وجاء في الحديث لما سألته حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما بالك لم تحل ومن معك من الصحابة قد حلوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أفاد هذا الحديث الذي جاء عن حفصة أنه لا يحل بحلق شعر رأسه، حتى لا يحل حتى ينحر الهدي. وعلق نحر الهدي على أمرين: على تلبيد الشعر، وعلى أنه ساق الهدي، على هذا الأساس نستطيع أن نفهم من هذا الحديث أن تلبيد شعر الرأس يرتبط بالحلق، ارتباط ما؟ جاء هذا الباب يبين هذا الارتباط. أورد فيه الإمام رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، ولا تشبه بالتلبيد، بالضبطين، لا تشبه بالتلبيد ولا تشبه بالتلبيد، أو لا تشبه التلبيد. يعني إيش؟ يعني لا تلبسوا علينا حكم التلبيد، فإن حكم من لبث أنه يجب عليه أن يحلق، وأنتم إذا ضفرتم شعر رأسكم، جعلتم شعركم ضفائر، فإنه يلزمكم حكم التلبيد، كأنه يقول: لا تغيروا علينا الحكم، ترى الظفر زي التلبيد، إذا ظفرتم حكمكم حكم التلبيد أنكم تحلقوا، أما أنكم تظفروا وتكسروا فهذا ليس بحكم التلبيد. فهو يجعل حكم الظفر كحكم التلبيد، وهذا عند العلماء على سبيل الاستحباب والتأكيد لا على سبيل الوجوب. حتى المالكية الذين قالوا إن هذا من الواجبات قالوا: من الواجبات الواجب وجوب السنن، وهذه عبارة عندهم عما يصطلح الجمهور عليه بقولهم أنه سنة مؤكدة. حينما يقول المالكية أن هذا واجب وجوب السنن يعني أنه سنة مؤكدة، فمن ظفر شعر رأسه يتأكد في حقه أن يحلق، لأن من لبد شعره وساق الهدي الواجب عليه أن لا يحلق حتى ينحر الهدي، فإذا نحر الهدي حلق شعر رأسي، حلق شعر رأسي. وهذا زي ما ذكرت لكم عند العلماء على سبيل السنة المؤكدة التي يطلقون فيها كلمة الواجب ويريدون أنها واجب وجوب السنن، ويشعر بنوع من هذا الوجوب حديث حفصة السابق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب إحلاله بالحلق على أمرين، على كونه ساق الهدي، وعلى كونه قلد الهدي وساقه، وعلى كونه لبد شعر رأسه. فهذا يدل أو يشعر أن الإحلال بالحلق وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم من لبد الشعر، ولكن هذا عند العلماء على الاستحباب والتأكيد لا على الوجوب الذي يأثم مخالف. وعلل بعض العلماء أن من لبد شعر الرأس لا يمكنه أن يحلق بسهولة، لأنه إن حلق سيحلق من جهة ويترك من جهة ويخرج الشعر من جهة، فيصير الشعر كأنه قزع قالوا فعليه أن يحلق وقالوا وحكم من ظفر شعر رأسه حكم الملبد أنه يستحب له أو يتأكد في حقه أن يحلق الشعر ثم أورد عن عمر بن الخطاب أنه قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. أقول قال العلماء الوجوب هنا بمعنى التأكيد، مثل ما تقول حقك علي واجب، فالوجوب هنا في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليس عند العلماء بمعنى الوجوب عند الفقهاء الذين يطلقونه على ما يأثم ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، لا، هنا الوجوب بمعنى التأكيد. وسبق معنا في غسل الجمعة أن بينا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هو بمعنى التأكيد لا بمعنى الوجوب الاصطلاحي الذي نقول فيه يثاب فاعله ويأثم تاركه، إنما وجوب مثل ما تقول حقق علي واجب أو شكري لك واجب أو نحو ذلك من الأمور التي تطلق في مثل هذا الباب الذي يليه. المصنف ليبين حكم الصلاة داخل الكعبة، وهذا هو المراد بقوله الصلاة في البيت يعني داخل الكعبة، وحكم قصر الصلاة وتعجيل الخطبة يوم عرفة أورد فيه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجي الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: ف فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في هذه الرواية أن الذين دخلوا الكعبة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي اللي حجبة الكعبة، وجاء في رواية ما يشعر أو يدل أن عبد الله بن عمر كان معهم، أن عبد الله بن عمر كان معهم، واضح؟ فإذا كان عبد الله بن عمر معهم كيف يفوته؟ أين وقف الرسول؟ ماذا فعل الرسول؟ أقول جمع العلماء بين الرواية التي فيها أن عبد الله بن عمر كان معهم وبين هذه الرواية، قالوا يظهر أن عبد الله بن عمر دخل معهم الكعبة ثم حصل له ما يشغله ويضطره إلى الخروج، فلما انتهى من شغله وعاد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من الكعبة، هذا الذي حصل مع عبد الله بن عمر، وهذا هو التوفيق بين الروايات التي فيها أن عبد الله بن عمر كان قد دخل معهم وبين هذه الرواية. المسألة الثانية دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة من الأمور التي خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظنها الناس سنة، أن يظنها الناس سنة فيثقل عليهم ويصعب عليهم، فقد جاء في الحديث أنه تكلم مع عائشة رضي الله عنها وأنه قال أخشى أن يظن الناس، ليتني ما دخلت الكعبة حتى لا يظن الناس، أو كلمة نحوها. فدخول الكعبة يعني ليست من السنن المؤكدة، ولم يأتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا الدخول. وهي المسألة الثالثة، كم مرة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة أو متى كان هذا الدخول؟ أظهر الروايات وأكثر الروايات أن هذا الدخول كان في فتح مكة ولم يكن في حجة الوداع، ولم يأتي ذكره في حديث جابر الطويل ولا في غيره حديث جابر ممن ذكر مناسك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت الحرام، لم يدخل الكعبة إلا في الفتح، والظاهر أن دخوله للكعبة لإزالة ما كان فيها من مظاهر الشرك، فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة رأى بعض الكتابات لأهل الشرك مما لا يليق أن تكون داخل الكعبة، وبعض الرسوم وبعض الصور، فأرسل أسامة ليأتي بدلو من ماء، فخرج أسامة ليأتي بدلو من ماء، راح انتبهوا هذه النقطة راح تفيدنا في مسألة تالية، فخرج أسامة ليأتي بدلو من ماء، خلاص، ثم عاد فأخذ الرسول الدلو وصار يمسح بالماء هذه الرسومات والصور التي هي داخل الكعبة، فالظاهر أن هذا إنما كان في الفتح ولم يحدث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المرة. مسألة، بلال في هذا الحديث يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وأشار في رواية أن صلى، أشار إشارة أن صلى ركعتين، خلاص. وأسامة في حديث آخر سئل أصلى رسول الله داخل الكعبة، قال ما صلى. فكيف وفق بين هذا الحديث وبين حديث أسامة الآخر؟ أقول جمع العلماء بطريقتين. الجمع الأول أن يكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي شاهدها بلال هي في الوقت الذي خرج فيه أسامة ليحضر دلو الماء، فصلى الرسول وعاد. الجمع الثاني أنه يحتمل أن الرسول أول ما دخل ورآه الصحابة استلم جهة يدعو، هم أيضا استلموا جهة يدعو، وكان أسامة في جهة والرسول في جهة وبجوار الرسول بلال، وكانت الكعبة مظلمة، فانشغل أسامة بالدعاء ولم يشاهد من حال الرسول ما شاهده بلال من صلاته صلى الله عليه وسلم. فحكى بلال ما علمه ورأى، وحكى أسامة ما علمه ورأى. فهو كان في جنب والكعبة مظلمة يدعو، وظنوا أن الرسول يدعو، والرسول يبدو أنه دعا ثم صلى، وشاهد هذا بلال ولم يشاهده أسامة. إذن الجمع والتوفيق بين الرواية الواردة في ذلك، بين أسامة قول أسامة أن الرسول لم يصلي وقول بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى، هو إما بأن يكون صلاة الرسول في الوقت الذي أرسله فيه يأتي بدلو الماء ليزيل هذه الرسومات، وإما أن تكون صلاة الرسول في جنب، وكان أسامة في جنب مستغرقا في الدعاء والموقع الظلام، فلم يعلم بحال الرسول إلا من كان قريبا منه، وبلال هو الذي كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. مسألة: فيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة. ألا ترون الرسول صلى داخل الكعبة؟ فيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة، أثبتها بلال، ونفي أسامة بن زيد رضي الله عنه لا يؤثر على ذلك، فإن كلام المثبت مقدم على كلام النفي. وفات أسامة للاطلاع على الصلاة للسببين اللي ذكرناها لكم قبل قليل والله أعلم، أو لأحدهم. الأمر الثاني: من العلماء من استند إلى قول أسامة وما جاء عن ابن عباس في نفي الصلاة داخل الكعبة، لأنه لم يبلغه من الرسول صلى، ما بلغه من الرسول صلى. واستدلوا أيضا بأن الرسول لما خرج من الكعبة أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، أشار إليها وقال هذه القبلة، وصلى ركعتين خلف المقام. فاستندوا إلى كلام أسامة وإلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما جميعا، ثم ما قاله الرسول لما أشار إلى الكعبة، فقالوا لا تشرع الصلاة داخل الكعبة، لو كانت تشرع لصلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني أنه تشرع الصلاة داخل الكعبة، والقائلين بذلك اختلفوا. منهم من قال تشرع صلاة النافلة لا الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة إلا النافلة. ومنهم من قال تشرع النافلة والفريضة إذا لم تفته الجماعة خارج الكعبة. والأظهر والأرجح أنه تشرع داخل الكعبة صلاة النافلة دون الفريضة، فلم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في هذا المكان غير النافلة، أنه صلى في هذا المكان غير النافلة. والذين قالوا بمشروعية الصلاة داخل الكعبة قالوا استقبل أي جهة من جهات الكعبة في صلاته جاز، إذا استقبل أي جهة من جهات الكعبة جاز، إلا أن يستقبل فراغا كان يكون مستقبلا جهة الباب والباب مفتوح، فإنه لا يصلي إلى جهة فلا شيء له في صلاته، لا تحسب له هذه الصلاة لأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة. واختلفوا في الصلاة على ظهر الكعبة، اختلفوا في الصلاة على ظهر الكعبة. فمنهم من قال لا تشرع الصلاة على ظهر الكعبة، لأن من صلى على ظهر الكعبة لم يستقبل شيئا منها. ومنهم من قال يجوز أن يصلي في على ظهر الكعبة، وقيد ذلك إذا استقبل شيئا من جدارها ومنها. ولما هدمت الكعبة في زمن عبد الله بن الزبير أمر ابن عباس أن يجعل للناس من الخشب ومن التيازير حول الكعبة مقام الجدار، مقام الجدار أمر أن يجعل حول الكعبة حتى يعاد بناءها من الخشب ومن القماش ومن كذا مثل الجدار حول الكعبة، حتى لا يكون مكانها فراغ، حتى لا يكون مكانها فراغ، ويكون محل للاستقبال، ويكون محل للاستقبال، مما يشعر أن ابن عباس كان من فقه يرى أنه لابد من استقبال شيء على هذه الأرض، على هذا المحل، لابد أن يكون هناك شيء قائم يستقبله الناس، لابد أن يكون هناك شيء قائم يستقبله الناس. مسألة: فيه مدى ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه من تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله وأفعاله. فهو يسأل ماذا صنع الرسول داخل، إيش فاته، اللي فاته يبغى يستدركه رضي الله عنه. وفيه أن الكعبة كانت تقوم، مسألة فيه أن الكعبة كانت تقوم على 6 أعمدة، أظنها اليوم على 3 أعمدة من الداخل غير، لكن في ذاك الوقت كانت على 3 أعمدة، كانت على 3 أعمدة. مسألة كان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة إلا قدام الباب. لما تفك باب الكعبة اليوم، الجهة اللي قدام الباب، جعل عن يمينه عمود وعن يساره عمودين، جعل عن يمينه عمود وعن يساره عمودين، ووقف وصلى صلى الله عليه وسلم. هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة اللي أمام الباب مباشرة، واضح. وهي معلمة يقولون بزمردة حمراء، هذا المكان معلم بزمردة حمراء من الداخل لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا بعض الناس على جواز الصلاة بين الأعمدة، إيش رأيكم؟ الاستدلال ده يصح بين السواري والأعمدة؟ لا يصح. ليش؟ لأن النهي عن اتخاذ السواري بين الصفوف في الجماعة مو في صلاة المنفرد، فلا محل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة بين السواري، لأن محل النهي في الصفوف تكون في المسجد بين الأعمدة في صلاة الجماعة. أما هنا ليس فيه إلا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمفرده في هذا المحل. مسألة في هذا الحديث دليل أن الدعاء داخل الكعبة إيش؟ مستجاب. شوفوا أخذوها قاعدة، أي مكان دعا فيه الرسول أو أمر فيه بالدعاء أو شرع فيه الدعاء، أي حال أمر فيه الرسول بالدعاء أو شرع فيه الدعاء، فاعلموا أنه ساعة إجابة، اعلموا على طول أنها ساعة إجابة، أن هذا المحل أو هذا الحال له خصوصية في الدعاء وهي حصول الاستجابة أي مكان. فإذا ثبت أن الرسول دعا داخل الكعبة فهذا دليل أن داخل الكعبة محل استجابة، إذا ثبت أن الرسول دعا في عرفة فهذا دليل أن في عرفة محل إجابة، إذا ثبت أن الرسول دعا في مزدلفة فهذا دليل أن محل مزدلفة محل استجابة، إذا دعا الرسول بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي الجمرة الصغرى ثم بعد رمي الجمرة الوسطى ووقف ودعا، فهذا دليل أن هذا المحل محل دعوة مستجابة. إذا دعا الرسول قام يدعو، هذا جاء باللفظ الصريح أنه كان يدعو في السجود ويقول أكثر من الدعاء في السجود فإنه قمين أن يستجاب لكم، هذا واضح. إذا دعا أي موضع ورد فيه مشروعية دعوة فاعلم أن هذا المحل محل استجابة فورا، اعلم هذا، اعلم هذا، لأن الرسول ما خص هذا المحل بأنه تدعو فيه بكذا أو تقول فيه بكذا إلا وأن هذا المحل محل استجابة، له خصوصية، له خصوصية. مسألة عثمان بن طلحة الحجبي، عثمان بن طلحة الحجبي هو من عائلة الحجبي الذي نسبت إليهم إيش؟ حجابة الكعبة، ولديه مفاتيح الكعبة التي ورد في الأثر لا ينزعهم أو لا يأخذها منهم إلا ظالم، وهي إلى اليوم في آل الحجبي هؤلاء، وهم من ذرية شيبة ويقال لهم آل الشيبي، آل الشيبي، وهو ولد عم عثمان بن طلحة الحجبي، هذا نسله هو اللي سار فيهم، وإلى اليوم هم لديهم مفاتيح الكعبة، لديهم مفاتيح الكعبة، والرسول طلب منه المفاتيح وفتح الكعبة، دليل أن الكعبة كان لها باب وأنها كانت مقفلة وأنه مو كل أحد يدخل الكعبة، وأنه مو كل أحد يدخل الكعبة، واضح؟ طيب. ثم أورد المصنف رحمه الله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت عند عبد الملك بن مروان إلى كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. الحديث أقول هذا الحديث أو هذا الحديث وما فيه من قصة فيها مسائل. المسألة الأولى فيه أنه لابد من السنة الجارية عند السلف أنه لابد للأمير أو من ينيبه الأمير أن يكون أميرا على الناس في الحج. عبد الملك أرسل مكانه من؟ الحجاج بن يوسف الثقف. الحجاج بن يوسف الثقف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف مبير ومين؟ إيش؟ مبير وكذاب. المختار الثقفي هو الكذاب والمبير قالوا هو الحجاج، كما قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق لما مرت ورأت ولدها عبد الله وصار بينها خطاب وبين الحجاج، قالت: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف مبير وكذاب وما أراك إلا أنت المبير، لأنه استشرف القتل في المسلمين. أرسله عبد الملك أميرا على الناس في الحج، ويبدو أن هذا بعد ما حصل بينه وبين عبد الله ابن الزبير، بعد ما حصل بينه وبين عبد الله ابن الزبير، وأمره أن يسمع في منسك الحج ويعمل للناس ما يأمره به عبد الله ابن عمر بن الخطاب. في القصة في الحديث أن عبد الله بن عمر أتى إلى خيمة الحجاج عند زوال الشمس يوم عرفة وصاح: أين هذا الرجل؟ أين صاحب الخيمة؟ يناديه فخرج قال: إن أردت السنة فالآن أمشي إلى عرفة. فإن يعني كانوا يقول إن الرسول دخل عرفة بعد زوال الشمس. خرج عليه الحجاج وهو يلبس أزرة طويلة معصفرة ولم ينكر عليه ابن عمر. أقول كنت أجمجم في نفسي أقول لماذا لم ينكر ابن عمر على الحجاج لبسه ثوبا معصفرا؟ كنت أقول لعل الحجاج لم يحرم حتى تلك الساعة، لكني لما تذكرت أن عبد الملك بن مروان أمره أن يسمع لابن عمر في أمر الحج، وابن عمر ما كان راح يفوت سنة الرسول في المبيت يوم الثامن في منى، فأكيد الحجاج كان محرم وكان معاه يوم الثامن، عرفت؟ ففيه أن الإزار أو الثوب المعصفر لا مانع أن يحرم فيه الحاج، ولكنه خلاف السنة، خلاف الأولى. وإلا كيف يسكت ابن عمر على الحجاج؟ ما يسكت عليه لو كان مخالف السنة، خاصة وأنه أمير المؤمنين مكلف الحجاج أنه يمشي في مناسك الحج على كلام ابن عمر. هذه المسألة من مسائل هذا الحديث. مسألة ثانية فيه أن الخروج إلى عرفة والنزول إلى عرفة يكون بعد الزوال، وهذا مر معنا أنه من السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل. مسألة: لما نادى ابن عمر الحجاج وخرج إليه الحجاج وأخبره أن السنة الآن إذا يريد يذهب إلى عرفة ويطبق السنة، قال: أمهني حتى أغتسل. وأقره ابن عمر على اغتساله من أجل الوقوف في عرفة، وورد عن ابن عمر صريحا استحباب الاغتسال من أجل الوقوف في عرفة، فهذا دليل على مشروعية الاغتسال من أجل الوقوف في عرفة. هذا دليل. إذن شرع عندنا الاغتسال عند الإحرام، وشرع الاغتسال عند الوقوف بعرفة. هذا الموطن الثاني. مسألة قوله إيه؟ هي الملحفة، هي الثوب والأزرة التي تكون من تحت يلتحف بها الإنسان، عرفت؟ هم يطلقون أحيانا الملحفة التي يلتحف فيها الإنسان بطوله، لكن هنا نص على أنها أزرة، أزرة معصفرة. مسألة، ابن عمر عالم كبير صح؟ وصحابي كبير صح؟ طيب، أتى الحجاج لأمر أمير المؤمنين، ففيه أن العالم إذا أتى إلى السلطان ولو كان فاسقا من أجل إظهار العلم لا بأس به، لأنه لو كان فيه بأس ما فعله ابن عمر رضي الله عنه، صح ولا لا؟ ابن عمر عالم وكان فيه صحابة في زمن، ولم ينكروا على ابن عمر ذهابه إلى الحجاج وامتثاله الأمر عبد الملك بن مروان، علما بأن الحجاج إيش؟ فاسق، ما في كلام، ظالم، ما في كلام، خلاص. ومع ذلك لم يمتنع من الذهاب إليه بتعليمه السنة وإظهار العلم. لكن لاحظوا أن ابن عمر لم يعظم الحجاج، ما رفع فوق، حتى لما وقف عند الخيمة إيش قال؟ انتبهوا للعبارات، انتبهوا كيف يتكلم الحجاج مع ابن عمر وكيف يتكلم ابن عمر مع الحجاج. شوفوا، نقرأ من شايف يا شيخ؟ أقرأ أنت. انتبهوا، قال أين هذا؟ انتبهوا، أمشي. لحظة، دل هذا على مبادرة الحجاج وامتثاله بالخروج، خرج بسرعة حتى ما هو أمير المؤمنين كلف واسمع كلام هذا. طيب مشي، شوفوا كيف يكلموا الحجاج، يكني بالكنية، والعرب لا تكني بالكنية إلا لإرادة التكريم، إلا لإرادة التكريم، أو تعدل عن كنية أو تعدل عن اسمه لأنه في شيء ممنوع فتكني هروبا من الشيء الممنوع، كما في سورة تبت يدا فإنه ناداه بالكنية مع أن الكنية تكون للتكريم، قالوا لأنه لو ناداه بالاسم لا لزم فيه أن يأتي باسم ممنوع شرعا وهو عبد العزة كان اسمه، فعدل عن الاسم إلى الكنية من أجل أن لا يذكر هذا الاسم الممنوع شرعا، لا من باب التكريم. أمر آخر، قالوا لأن في كنيته وصف العذاب الذي سيلاقيه، فهو أبو لهب وسيلقى في لهب. نعم، شوفوا كيف الحجاج يكلمه يا أبا عبد الرحمن، يناديه بالكنية ويتملح معاه، بعدين يقول ما لك يا أبا عبد الرحمن، ما لك، يعني هذه فيها نوع من يعني زي ما تقول الاستملاح، يعني ما لك يا أبا عبد الرحمن. أيوة، فقال الرواح كلمة ورد غطاها، كلمة ورد غطاها. فنقول هذه القصة فيها أن العالم لا مانع أن يأتي الفاسق من الولاة والسلاطين لتعليم العلم ولإظهاره، ولكن ليس من الأدب هنا أن يهين نفسه أو يهين العلم، ليس من الأدب إهانة النفس أو إهانة العلم. يقول ما لديه بحزم وبوضوح وبنوع من الرفق، كما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولكن لا يهين نفسه زيادة، لا يهين نفسه زيادة. إن احتاج إلى كلام لين يقوله، فمهما بلغ جرم الحجاج لم يصل إلى جرم فرعون، ولما أرسل الله موسى إلى فرعون هو وهارون ماذا قال لهما؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك تذكر كتب الأدب أن رجلا نادى عبد الملك بن مروان قال يا أمير المؤمنين، القافلة ماشية وهذا واقف في الطريق، فوقفته طالع قال نعم، قال إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة، قال اسكت ما نريد موعظتك، فما أنا بأعتى من فرعون ولا أنت بأزكى من موسى، يعني إما تقول لي كلام لين ولا اسكت، ما نبغى نسمع، هو صادق. فالكلام اللين لا مانع، لكن بدون إهانة نفس، بدون أو تفخيم وتعظيم وغلو، لا، أدي اللي عليك، روح للسلطان، أنصح، علم، أظهر السنة، لكن بدون إهانة للنفس، ترفق، لين كلامك ما في مانع، لكن بدون أن تهين نفسك أو تعظم من شأن هذا الفاسق، أن تعظم من شأن هذا الفاسق. نعم. شوفوا الثالثة مشي.
قال روى عن مدة تريد السنة فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال أظني أنت وفيض علي ما أنا ثم أظن. نزل عبد الله حتى قال الحجاج سار بيني وبين أبي.
يعني الحجاج سار فين؟ بين ابن عمر وبين سالم. بين ابن عمر وبين سالم. لا سواله انه هو قدام هو وراء هم وراء ولا لا مشي بهذه الصورة. وهذا كله يشعر بأن الحجاج تأدم مع عبد الله بن عمر. ومع ذلك تذكر كتب التراجم أن عبد الله بن عمر بعد هذه الحجة مرض بسبب جرح في الرجل، جرحه بسبب بسبب حربة كان يحملها أحد الناس وهم في الحج في الزحام. بعضهم يقول كانت الحربة مسمومة، وبعضهم يقول كان ابن عمر مريضا بالسكر والجرح هذا أثر فيه، فالله أعلم بحقيقة الحال. لكن تذكر كتب التراجم أن الحجاج لما زار ابن عمر فقال ليتني أعرف من دخل بهذه الحربة يعني أوريه وكذا، فقال إنما قتلني من سمح للناس بأن يدخلوا بسلاحهم. وكان الوضع قريب من الحرب وقريب من المشكلة، فزي اللي كانوا يتخوفوا من شيء، فكان الحجاج أمر جنود يدخلوا بحرابه. فكان ابن عمر يشك أن الحجاج أوعز لأحد أن يضربه بالحربة على قدمه أو يمر بها على قدمه. من هنا قال بعض من قال لعل حربة كانت مسمومة، وليش جرح يموت منه ابن عمر؟ ابن عمر مات بسبب هذا، وأمر بأن يدفن يعني خارج الحرم، فخرجوا به إلى جهة التنعيم. وكان هناك وادي اسمه وادي فخ، وكانت عقبة جبل عشان يخرج منه إلى التنعيم إلى جهة المسجد حق السيدة عائشة. فلما وصلوا إلى هذا الجبل ثقلت عليهم الجنازة، ما عاد قدروا يمشوا، فدفنوه في وادي فخ. شفت المقبرة اللي سموها مقبرة الشهداء؟ هي اللي هي المقبرة اللي فيها ابن عمر. وذكر الفيروزبادي أن ابن عمر من دفن في الحجون، ولم يصح هذا أهل التراجم. الفيروزبادي صنف رسالة اسمها إثارة الحجون في معرفة من دفن من الصحابة في الحجون. الحجون هذا جبل مرتفع خلاص، في جهته مقبرة اللي سموها اليوم مقبرة المعلاة خلاص. كانت الدواب بالقوة تطلع على هذا الطريق المرتفع وتنزل منه، فإذا جاءت الدواب إلى هذا المرتفع تحجنت يعني تباطأت وتكاسلت بسبب ثقل الطلعة هذه، فسميت الطلعة باسم الحجون خلاص. سمى كتابه إثارة الحجون يعني إثارة الكسول في معرفة من سكن أو من دفن بالحجون. فذكر ابن عمر ممن دفن بالمعلاة، وهذا لا يصح، فإن أكثر أهل التراجم نصوا على أن قبر ابن عمر في جهة وادي فخ. وادي فخ هو اللي اليوم معروف باسم الشهداء، وفي مقبرة هناك على الداخل جوا. شفتوا مكتب الخطوط في الجهة هذه كمان وراء في المقبرة هذه التي يذكر أن ابن عمر دفن بها. وكان ابن عمر يريد أن يدفن خارج الحرم، ولكن هذا الذي حصل لابن عمر. هذه القصة قصة مرضه وموته بسبب الجرح الذي حصل له من الحربة يبدو أنها كانت بعد هذه الحجة، بعد هذه الحجة التي جاء فيها الحجاج وكان هو أمير الحج، وكان ابن عمر هو الذي يعني يرشد الحجاج إلى السنة في الحج. مسألة في هذا الحديث، في هذا الحديث أنه يشرع يوم الجمعة أن يخطب الإمام خطبة واحدة، ولم يأتي في روايات الحديثية أنها خطبتين، يخطب خطبة واحدة يعلم الناس فيها أمور الدين. وكالحال في الخطب ليس من السنة تطويلة، ولذلك سالم وأيده ابن عمر أن السنة قصر الخطبة، وجاء في الحديث من معنى تفقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. خلاص مسألة فيه أن الصلاة تصلى بعد الخطبة، أن الصلاة تصلى بعد الخطبة ولا قبل الخطبة؟ الصلاة الخطبة أول ثم الصلاة، تصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم. مسألة قصر الصلاة يوم الجمعة، يوم الجمعة لأهل الموقف وصلاة الظهر والعصر ولم والخطبة هذه ليست خطبة جمعة، والكل أجمع أنه لو لم يخطب في ذلك اليوم وصلوا الناس بس الصلاة أجزى، الكل مجمع على أن هذا لا تأثير له في الوقفة ولا تأثير له في الحج، واضح؟ فقط أنك تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة اختلفوا في هاتين الصلاتين، هل هي قصر للسفر ولا هي قصر للنسك؟ فذهب مالك وأبو حنيفة أنه قصر للسفر، أنه قصر للنسك، وذهب غيرهما إلى أنه قصر للسفر، أنه قصر للسفر. قالوا لأنه لا يعرف في الشرع شيء اسمه قصر من أجل النسك. طيب ما الذي دعا مالك وأبو حنيفة أن يقول أن هذا قصر للنسك؟ قالوا لأنها عندهم السفر له مسافة، وليس في كل سفر تقصر الصلاة، فالسفر الذي لم يبلغ مسافة القصر لا تقصر فيه الصلاة. قالوا والخروج إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة لا يبلغ مسافة القصر. من ذهب إلى أن القصر للسفر، من ذهب إلى أن القصر للسفر قال هذا قصر للسفر خاص بأمر الحج، أما في غير الحج فإن السفر له أحكام أخرى. ومنهم من قال لا، قال هذا قصر للسفر، هذا قصر للسفر. طيب أهل مكة وأهل منى وأهل عرفة قال يتمه، قال يتمه. والجمهور اللي قالوا بأن السفر له مسافة قالوا أهل مكة وأهل منى وأهل عرفة لا يقصر الصلاة ولكن يتموها. من اختار أن هذا قصر وأنه للسفر قال أنا لا أحد السفر بمسافة، فالسفر مرجعه إلى العرف، أو قال أدنى السفر مثل هذه المسافة، وهي ما ورد في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج سفرا على 3 فراسخ فقصر الصلاة. قالوا والسائل الذي سأل أنس قال ما هي مسافة أو في أي سفر أقصر الصلاة؟ فقال أنس أن الرسول قصر الصلاة في سفر 3 فراسخ، والفراسخ ما يعادل 9 أميال. قالوا والميل ما يساوي 2 كيلو، هكذا حسبها بعض الناس. قال ف3 فراسخ يعني 9 أميال يعني 18 كيلو. قالوا والمسافة أقصى حد فيها إلى 14 كيلو، إلى 24 كيلو. قالوا والمسافة من مكة إلى عرفة أو من مكة إلى منى هي في هذا الحدود، وإذا خرج الحاج من المكي إلى منى من أجل الخروج إلى عرفة التي تصل إلى 18 كيلو من مكة إلى عرفة، قالوا فبمجرد ما وصل إلى منى فقد جاوز محل الإقامة. خلاص. بعض الذين قالوا بهذا القول رجعوا اليوم يقولوا منى دخلت في العمران، فالمكي إذا خرج إلى منى لا يزال في العمران، والمسافر لا يأخذ أحكام القصر إلا إذا جاوز العمران. رد عليهم العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين قال ولكن منى محاطة من كل جهاتها بجبال فلا يتصل بها عمران، ما في منى ما في محل إنه يتصل عمران بها، منفصلة بجبال، فالمكي إذا خرج إلى منى جاوز العمران لفاصل الجبال. وهذا القول هو من أرجح الأقوال أن مسافة القصر تتحدد بمثل هذا الكلام، لكن هذا الأمر وكذا قضية العرف لا تنضبط عند الناس، لا تنضبط عند الناس، بالذات العوام، بالذات العوام. فلما تقول له مسافة 24 كيلو أو كذا ما يعرف يضبطها، وأوشك كل ما يخرج مسافة زي كذا بده يكسر الصلاة. ولذلك العلماء مثل بن باز حين تلاقوه يذكر زي كذا، وحين تلاقوه يقول 80 كيلو 78 كيلو، يحدها بحديث بأثر ابن عباس. فبعض العلماء يفتي بأثر ابن عباس من باب أن هذا أضبط للعوام، أن هذا أضبط للعوام، واضح؟ أن هذا أضبط للعامة. تقول له إذا مشيت خرجت من بلدك مسافة 78 كيلو أو 80 كيلو، هذه مسافة القصر، أقصر الصلاة. لما تقول له على العرف أرجع للعرف، أو تقول له السفر أقل حده مثل الخروج إلى عرفة، ما تنضبط عنده المسألة. فهذا من سياسة الفتوى التي يسلكها بعض أهل العلم حفظهم الله ورحم الله من مات منهم. مسألة فيه أن كلام طالب العلم بين يدي العالم في النصيحة أو في التعليم لا حرج فيه، وإلا لمنع عبد الله بن عمر ابنه سالم أن يتكلم وقال له أسكت مالك صلاة، الموضوع لي أنا اللي أتكلم. ما منع، خلاه يتكلم. بل لما طالع الحجاج إلى ابن عمر يسأله أصدق سالم، قال له نعم الأمر كما قال، الأمر كما. فكلام طالب العلم بين يدي العالم لا مانع منه، سواء كان طالب العلم ابن العالم ولا كان أحد تلاميذ العالم أو أحد طلبة العلم أو أحد طلبة العلم. خلاص الباب الذي يليه.
قال رحمه الله قال حدثني أن عمالك نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى، ثم يذهب إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك وأمرنا إلى اختلاف الدين عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي وقت وإن وافقت الجمعة
هنا الإمام رحمه الله يبوب في تتمة أحكام الصلاة في أيام الحج، فذكر ما يتعلق بالصلاة في يوم عرفة لأهمية يوم عرفة، ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يتعلق بالصلاة يوم التروية وما يتعلق بالصلاة بصلاة الجمعة بمنى وعرفة. أورد فيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. أقول فيه أن من السنة صلاة هذه الصلوات الخمس في اليوم الثامن من أيام الحج اللي هو يوم التروية، اللي هو يوم التروية. والمصنف رحمه الله قال يوم التروية. يوم التروية سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون رواحلهم وأوعيتهم من أجل الأيام التي سيقضونها في منى وفي عرفة. واليوم الحمد لله ما عسر الناس بحاجة إلى مثل هذا الأمر، لكن هذا هو الأصل، وهذا هو المشهور والمعروف عند أهل العلم، وهذا هو المشهور المعروف عند أهل العلم. وقيل يوم التروية سمي يوم التروية لأن سيدنا إبراهيم نفذ الرؤيا في ولده إسماعيل في هذه الأيام، وهذا الكلام لا يصح، لأنه لو كان كذلك لقيل يوم الرؤية ولا يقال يوم التروية. وقيل أنه يوم التروية لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم أمنا حواء بعد افتراقهم لما أنزلهم الله إلى الأرض. قالوا أيضا لو كان كذلك لقيل هو يوم الرؤية يعني المشاهدة، هذه الرؤية بالمد وهذه الرؤية بمعنى المشاهدة. وقيل غير ذلك، ولكن أرجح الأقوال أنه سمي اليوم الثامن من أجل ذلك. وهذه الصلوات الخمس تصلى كل صلاة في وقتها قصرا، تصلى كل صلاة في وقتها قصرا. مسألة: قال الإمام مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، أي أن القراءة في الصلاة يوم عرفة للظهر والعصر هي قراءة سرية كالشأن في صلاة الظهر والعصر، كالشأن في صلاة الظهر والعصر، خلاص أنها سرية، وهذا يؤكد أنها ليست صلاة جمعة، أنها ليست صلاة جمعة ولكنها صلاة ظهر وعصر. مسألة: قال الإمام وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة. أقول: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في الحديث أن الرسول خطب إلا خطبة واحدة لتعليم الناس، والسنة قصر الخطبة. مسألة: قال الإمام وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، أي ليست بصلاة جمعة، لأنه لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. وكذا لو صادف أن يوم التروية يوم جمعة فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يصلي جمعة لأنه لا جمعة على مسافر. وكذا لو صادف أن يوم العاشر يوم جمعة فإنه يصلي الظهر والعصر مدام في منى، مدام في منى، فإنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها قصرا على أنها الظهر، ولا يصليها على أنها صلاة جمعة. مسألة: قال الإمام فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر، هذه رواية ثانية، هذه رواية ثانية، أو أن الإمام يفرق بين حال المسافر الآفاقي وحال المكي وأهل منى، فالصلاة في حقهم يقصرونها اتباعا للإمام، لأن الرسول لم يأمر الناس أهل مكة أن يتموا، وقصر الصلاة بالنسبة لهم عند الإمام أنها من أجل النسل، وللآفاق من أجل السفر. واضح؟ أنها إما أن تكون رواية أخرى للإمام، وإما أن يكون الإمام يفرق بين الآفاق فإن قصر الصلاة في حقه من أجل السفر، وبين المكي وأهل منى وأهل عرفة إذا ما صلوا في منى وعرفة يقصرون الصلاة ولا يأمرهم بالإتمام لأنهم قصر الصلاة في حقهم من أجل النسك. والعلماء الذين قالوا لا يفرق بين المكي وغيره في القصر قالوا الرسول لم يأمر أحد من أهل مكة أو من أهل منى أو من أهل عرفة أن يتم الصلاة، فدل ذلك أن الصلاة من أجل السفر. الإمام يفرق بين الآفاق وبين ساكني هذه الأرض، فهو يقول أولئك يقصرونها لأنهم سفر، وهؤلاء يقصرونها لأنهم في نسك، قصرها من أجل النسك. مسألة: قال الإمام في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. أقول: هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في ذلك، وتقدم تقريره. خلاص، طيب، نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.